بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فتوى من قناتكم الفضائية دليل, حياكم الله. كما أننا باسمكم نرحب بفضيلة ضيفي هذا اللقاء, فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري, عضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله يا شيخ سعد.
الله يحييك ورحب بك وبإخواني الزملاء في الاستديو وبالمشاهدين الكرام من كافة أرجاء العالم, وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا طيبا مباركا يحصل به الأجر والثواب من عند الله عز وجل.
اللهم أمين. مشاهدي الكرام, نحن وإياكم ضيوف على مائدة هذا العالم من علماء الأمة, جزاه الله عنا وعنكم خيرا. وطبعا هنا نحن للإجابة على أسئلتكم كالمعتاد التي سترد عبر الهاتف إن شاء الله, لكن بين يدي أسئلتكم فضيلة الشيخ سعد أنا أريد أن أطرح عليكم قضية, موضوع دار الجدل حوله في السنة الماضية كثيرا, وأنا يعني سألت بعض أصحاب الفضيلة العلماء في الموضوع, لكني أشعر أنه ما زال لي بحاجة لمزيد من البحث والطرح, وهو الموضوع يعني موضوع اجتماعي يهم الناس جميعا, وموضوع عالجته نصوص الشريعة الإسلامية في الكتاب والسنة, ومع هذا دار الجدل حوله, وبتقديري المتواضع أقول بطريقة بشيء في يعني بقدر من الريبة, أنا أنظر إليه بقدر من الريبة, طريقة بحث هذا الموضوع عبر الصحف عبر بعض الفضائيات وكذا. الموضوع يتعلق بالزواج يا شيخ, الفتيات صغيرات السن, يعني البنت الصغيرة زواجها كيف ينظر إليه الشارع الحكيم, من نصوص الشرع التي وردت فيه, ما هي الضوابط له, والتوجه العام الذي يتم الطرح باتجاهه كما استقرئه في الصحف بالذات أنه جريمة وأنه شيء لا يقره الشرع وأنه شيء إلى آخره, يعني هذه الأفكار. حياك الله شيخ سعد, نريد يعني رأي فضيلة الشيخ سعد في هذا الموضوع.
الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين,
اللهم صل
وبعد. وضع الله عز وجل الزواج لمقاصد عظيمة وحكم عالية. قال تعالى: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن هذه هي القاعدة العامة.
نعم.
فمن هنا جاءت الشريعة بعدد من الإجراءات التي تضمن بإذن الله حصول هذه المقاصد في الزواج.
نعم.
من ذلك مثلا اختيار الكفء رجلا أو امرأة.
نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع, قال: فاظفر بذات الدين.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا أن تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وهناك عدد كثير من الوسائل, لكن الإشكالية جاءت من عدم مراعاة هذه الضوابط الشرعية قبل الزواج.
طيب.
تجد الإنسان لا يلاحظ إلا ما يتعلق بالمال, لا يلاحظ إلا منفعته الشخصية, هو أب تكون عنده ابنة لها 7 سنوات 10 سنوات, فيأتيه صاحب المال فيقوم بتزويجه من غير نظر في عواقب الأمور.
نعم.
ومن غير سؤال عن حال هذا الشخص من جهة تعامله وخلقه ومن جهة ما يتعلق بطريقته في حياته, طريقته في تدينه, إلى غير ذلك من صفاته.
نعم.
ومن هنا وقعت الإشكالية.
طيب.
في عدم اختيار الأولياء الأكفاء لبناتهم ومولياتهم, ومن ثم ضج الناس من هذه القضية.
نعم.
ولذلك هذه القضية تزويج الصغيرة ينبغي أن يلتفت فيها إلى هذا الاعتبار.
نعم.
عندما يأتي شخص له مكانة عالية في دينه وخلقه وإمامته, ويكون من مصلحة البنت أن تزوج منه.
نعم.
من مصلحة البنت ليس من مصلحة الولي.
نعم.
كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع عائشة عندما زوجها بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإشكالية حصلت من تطبيقات شنيعة حصلت في حياة الناس بتزويجهم الصغيرة من الكبير لا لمصلحة الصغيرة ولا لمصلحة إدراك الكفء الصالح الذي لا يمكن أن يعوض لا إنما جاءت من رغبة في دنيا أو رغبة في سمعة أو رغبة في جاه لمصلحة الأب لا لمصلحة المولية الصغيرة ومن ثم وقع الإشكال في هذه القضية.
إذا أذنت إن شاء الله قد نعود إلى لبحث بعض جزئيات الموضوع، لكن عندي مجموعة من التلفونات استأذنك أن نستقبل إخواننا المتصلين. معنا أخونا محمد من سوريا. السلام عليكم يا محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل حياك الله.
يا حيا رشيد.
وحياك.
الله يمسيك بخير يا شيخي.
ويمسيك بألف خير.
أحبك في الله والله.
أحبك الله، أحبك الله يا محمد.
عندي أسئلة يا شيخ.
السؤال الأول.
السؤال الأول يا شيخ.
نعم.
عندنا في سوريا يا شيخ.
ها.
صلاة الجمعة. الأذان الأول يكون في وقت أذان فرض الصحيحين.
أيوة.
والأذان الثاني يا شيخ.
نعم.
يكون بعد ما يصعد الإمام على المنبر ثم يؤذن الأذان الثاني.
نعم.
وبعد الأذان الأول يا شيخ تقوم الناس يصلون السنة. يصلون السنة.
نعم.
فيا شيخ وأنا سمعت إنه الأذان الأول في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
يعني
مسافة
ساعة
أو
ساعتين.
طيب.
فيا شيخ يعني توضيح إذا سمحت.
طيب أبشر.
يعني وإحنا كذابة سبحان الله يا شيخ كل المسافة هي.
أبشر. طيب والسؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
ما حكم الصلاة في المسجد اللي فيه قبر وليس قبر أحد قبور.
نعم.
ويعتبروا إنه هذول أولياء وطبعا إيش وبنوا خلق وبيعوا الفاتحة على روح الأموات داخل المسجد.
نعم. تسمع الجواب والسؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ بالنسبة للتشهد تحريك الأصبع متى يكون صحيح يا شيخ؟
رفع الأصبع.
حديث نعم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ويشير بالسبابة.
نعم.
متى يكون القصد يعني في الدعاء؟
طيب إن شاء الله تسمع الجواب بإذن الله تعالى. بارك الله فيك.
يا شيخ الله يجزيك خير.
شكرا لك. شكرا يا محمد. أخونا عبد الله من الكويت. السلام عليكم يا أخ عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيكم العافية يا شيخ.
وإياك والمسلمين.
السؤال الأول يا شيخ أنا أخذ المنصف في الاغتسال وفي الوضوء والطهارة.
الله يشفيك. أيوه.
ففي إحدى المرات موقع الإنترنت فأنا مرات أغتسل الحدث الأكبر أغتسل فعندي مشكلة في النية. أنا ما مرات إني أسوي شر وأعتبر نفسي ما نويت أو شيء من هالنوع. فلقيت إحدى القنوات بالإنترنت يقول اللي يغسل مرة أو مرتين وهو يعلم يعتبره العياذ بالله كفر إنه يعتبره امتحان إنه يجدد العبادة أكثر من مرة.
هكذا سمعت في
الوضوء.
من قال هذا الكلام في القناة اللي سمعت فيها؟
والله ما أعرف هو شيخ أو غيره ما عندي خبر.
أي طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ عندنا الرؤى.
أيوة.
هل يكفيني إذا رأيت رؤيا غير طيبة مثلا أني أكتفي بعدم ذكرها أقول لازم أتعود وأطلب على الشق الأيمن؟
طيب إن شاء الله
ما فرد في المرات ما ننتبه الأسود.
طيب إن شاء الله تسمع الجواب بإذن الله.
بارك الله فيك.
شكرا لك يا أخي. معنا أيضا أم يوسف من الجزائر. السلام عليكم يا أم يوسف. أم يوسف السلام عليكم. الجزائر يمكن راح التليفون. طيب اخونا عبد الله من العراق. السلام عليكم يا اخي عبد الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله الله يحييك.
عندي ثلاث اسئله يا شيخ.
السؤال الاول
انا صاحب محل.
نعم.
فاودي والد المحل في مكتب الصيرفه. والسبب للابتداء هو وقوف الامنيه في العراق مداهمات من قوات الاحتلال وغيرها. فلا يستطيع احد ان يبني مال في بيته. ومتى اريد اخذ هذا المبلغ المودع عندهم اخذته، ولكن في بعض الاحيان اطلب منهم ان يقرضوني مبلغ من المال فوق المبلغ المودع عندهم. وليس هناك اتفاق عندما اودع عندهم ان يقرضوني بعد الايداع.
نعم.
وان اعتذروا عن عدم اعطائي قرض لا يؤثر هذا على عدم
يعني عندهم في
هذا السؤال الأول.
يعني أنت الآن لحظة أخوي عبد الله. الناس لا. الناس يعطونك النقود حتى تكون في أمان عندك وأنت تطلب إيجار على حفظها عندك. طيب فهمني.
انا صاحب محل اودي في مكتب الصيافه يعني مكتب الصيافه اودي عندهم اوارد المحل كل يوم يحفظ هذا المال.
ايوه
يحفظ مالي وعندما احتاجه هذا المال اخذه متى اريد.
طيب
طبعا اطلب منهم ان يقرضوني مبلغ من المال فوق المبلغ المودع عندهم.
ايوه
هذا في اتفاق يعني.
طيب هم
الله خير. هذا السؤال الأول.
لحظة هم يطلبون منك مقابل ماذا يعني أجرة لأنهم تركوا مالك عندهم؟
لا لا يا أخي أنا أطلب من عندهم أنا صاحب أنا ودي في مكتب الطيارة فأبلغ من المال.
طيب
ودي عندهم.
طيب
كل يوم وبعد أسبوع أو عشرة أيام أو شهر
تأخذ مالك
عندهم.
تأخذ مالك أنت.
نعم ولكن في بعض الأحيان أنا أطلب منهم أن يقرضوني مبلغ من المال.
طيب طيب يعني إذا طلبت منهم زيادة من المال طلبوا منك فوائد عليه.
لا 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 أخي ما طلبوا فوائد.
ما ليش
القرض بفائدة ولا بدون فائدة؟
مفهوم السؤال إن شاء الله.
شوف يا أخي عشان بس عشان الشيخ يجاوب صح. أخويا عبد الله أنت صاحب محل وتودع أموالك عند واحد صيرفي وتأخذها منهم بعد فترة تستعيد أموالك لكن احيانا تحتاج زياده على مالك فتطلب من الصيره في زياده مال.
نعم
طيب وهو يطلب على الزياده هذه مبلغ زايد.
لا لا ما يطلب اي شيء هو رجل يعطيني زين.
طيب
مالي زين.
طيب
يعطيني زين.
ايوه
يدينني 10,000 ورجع له 10,000
بس وتسال عن حكم هذا الفعل.
هل هذا
دينجر
نجح أم لا يعني؟
طيب فهمت. شكرا لك. معنا من ليبيا أخونا عمار. السلام عليكم يا أخ عمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير يا شيخ مسعود والشيخ سعد.
مساك الله بالخير.
الله ينور بكم هذه القناة إن شاء الله وينور بكم الأمة الإسلامية جميعا إن شاء الله.
آمين جزاك الله خير.
وينذر عليكم طريقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
آمين جزاك الله خير.
لدي سؤالين يا شيخ مسعود الشيخ سعد.
السؤال الأول
البغدادي الذي يقرأ في المساجد قبل إتاء ذكرة المولد إذ كان في ذكرة مولد. هل سمعت سؤاله؟
أيوة تقول الشخص الذي يقرأ في المساجد قبل المولد
البغدادي اللي هو باحتفال مولد يقرأونه الزبردخية وش يقولوا له فنش فيه كلام اللي يظهروا فيه المساجد قبل المولد بشعر عندنا ما حكمه بالشرع.
طيب بس علشان نتأكد اني فهمت السؤال يعني اذا جاء ذكرى المولد عند من يقيم ذكرى المولد
بشعر من اليوم بادي من الايام الاولى بادي من الصفر الى الربيع الاول
ماذا يفعلون في هذه الفترة؟
يمدحون بالمسجد يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويردون قصة سيرته حياته في جماعة ويرددون ويجعلونها بالمكبرات الصوت.
طيب هذا في المساجد. طيب إن شاء الله طيب السؤال الثاني
ما الحكم من ينقل بقرة أو عجل ثمين إلى ولي من الأولياء ويذبحه ويوزعه صدقات على الفقراء والمساكين والذين يقرؤون القرآن؟
طيب وين أين يذبحها؟
يذبحها بجوار الولي.
بجوار الولي.
ويقولون إنه نذر منذ سنين طويلة إلى هذا الولي منذ هو حي.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله.
في ذلك أفيدونا أفادكم الله.
حاضر أبشر تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا لك يا أخ عمار وشكرا لمخرجنا الكريم ونعود إلى فضيلة شيخنا الفاضل. الآن إن شاء الله نعرض الأسئلة فضيلة الشيخ الإجابة عليه لكن بس إذا أذنت سؤال ثاني حول موضوعنا الذي تفضلت بالإجابة عليه. نعم
خلي في آخر الحلقة.
أخلي في آخر من عيني. حاضر
لأن
نجعله في الآخر إن شاء الله.
أهل الأسئلة ينتظرون.
حاضر سمعنا وأطعنا. شيخ سعد أخونا محمد بن سوريا يقول يتكلم عن الأذان الأول يوم الجمعة. يقول هناك أكثر من أذان. الأذان الأول يبدأ قبل الصلاة بوقت قصير ثم يؤذن حينما يصعد الإمام على المنبر. قال وبين الأذانين يقوم الناس لأداء السنة ويسأل عن حكم هذا الفعل. حياكم الله شيخ.
أما بالنسبة للأذان الأول
نعم.
فهذا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أبي بكر ولا عهد عمر
هذا الأول.
نعم، وإنما وجد في عهد عثمان
رضي الله
لما وجد أن الناس يحتاجون إلى هذا الأذان.
نعم.
لينبههم ويجعلهم يقدمون إلى صلاة الجمعة.
نعم.
فيحضر الجمعة من أول الخطبة، أحدث هذا الأذان. هذا الأذان يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة.
نعم.
ثم هذا الأذان قد شاهده الصحابة مع عثمان وعلي وبقية العشرة وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فكلهم أقروه ولم يوجد منهم أحد ينكره.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ
رضي الله عنه.
وأمر الله جل وعلا باتباع طريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: اتبع سبيل من أناب إلي، وفي قوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. فالمقصود أن هذا الفعل وهذا الأذان مشروع وقربة من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ما هو الأفضل في وقته؟ الأفضل في وقته بأن يكون بوقت شاسع قبل أذان الجمعة الذي بين يدي الخطيب، من أجل أن ينبه الناس ويتمكنوا من حضور خطبة الجمعة. أما وضع دقائق قليلة كما ذكر السائر 5 أو 10 دقائق فمثل هذا لا يتمكن الناس فيه من الاستعداد للجمعة، وقد لا يكون الذين في خارج المسجد ممن يستفيد من مثل هذا الأذان. ولذلك ينبغي الاجتهاد في النظر في أحوال الناس والنظر في ما يكون مصلحا لأحوالهم ووضع الأذان في الوقت الذي يكون فيه تحقيق المصلحة.
طيب،
السؤال الآخر الذي تضمنه هذا السؤال ما يتعلق بالسنة القبلية للجمعة.
نعم.
الجمعة إذا جاء الإنسان إلى المسجد فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن هنا فليس قبل الجمعة سنة قبلية راتبة تقضى إذا فاتت، وإنما الذي قبلها تحية المسجد أو النافلة المطلقة غير المقيدة بوقت أو بتحديد معين. ومن هنا سنة الجمعة إنما هي بعد الصلاة. فإذا صلى الإنسان في المسجد صلى 4 ركعات بتسليمتين ويسلم من ثنتين ثم من ثنتين أو ركعتين في البيت، هذه السنة. هي سنة.
نعم.
الجمعة.
طيب، من كان يسمع الاستمع الآن فضيلة الشيخ وكان ممن يفعل هذا الآن، هذا الأذان الذي يسبق الأذان الثاني بدقائق ويكون الناس أصلا فيه جالسين في المسجد، ثم إذا أذن هذا الأذان الذي يسبق الذي بينه بين الأذان الثاني دقائق قاموا للسنة كل المسجد يقوم، هل هذا الفعل مشروع ولا مشروع؟
قصد هذا الفعل باختياره وظنوا أنه سنة، هذا ليس من الشرع في شيء، ولذلك لا ينبغي بالإنسان أن يقوم في هذا الوقت لئلا يكون وسيلة لاعتقاد فضيلة هذا الوقت للسنة وتخصيصه بسنة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله عليهم.
جزاك الله خيرا. يسأل عن حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر أو قبور أو أكثر من قبر. يعني
أيضا تضمن السؤال ما يتعلق بما يفعل عند هذه القبور التي يعتقد أن أصحابها أولياء وأنهم يتصرفون في الكون وأنه يتقرب بالعبادة لهم لله عز وجل. فنقول هذا السؤال تضمن عدد من المسائل. المسألة الأولى: المسجد الذي على قبر. هذا على نوعين. النوع الأول: مسجد بني وصلى فيه الناس ثم قبر فيه ميت، فحينئذ الواجب إبعاد هذا القبر عن المسجد، لأن هذا القبر معتدي على المسجد ومن ثم يجب إخراجه من المسجد، لأن الأرض قد خصصت وقفا للصلاة فلا يجوز شغلها بغير ما خصصت له. النوع الثاني: مسجد بني على قبر، هناك قبور وضعت سابقا ثم بني المسجد عليها، فمثل هذا المسجد مسجد غير شرعي ولا يجوز للإنسان أن يصلي فيه، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر وقال لا لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. ولذلك مثل هذا القبر لا مثل هذا المسجد لا يصلى فيه، ويبحث عن مسجد آخر، خصوصا إذا كان أصحاب هذه القبور ممن يعتقد أنهم يتصرفون في الكون، وهذا اعتقاد فاسد خاطئ، لأن المتصرف في الكون هو رب العزة والجلال وحده. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
سبحانه. لكن فضيلة الشيخ، المساجد أحيانا القبور تكون داخل المسجد وأحيانا تكون خارج المسجد في الساحة، في فرق بين هذا ولا ما في فرق؟
الذي في داخل المسجد تقدم الحكم عنه.
جميل.
وأما الذي في خارج المسجد وهو في مكان منعزل عن المسجد، هذا ليس من المسجد في شيء، ومن ثم لا يؤثر على المسجد ولا على الصلاة فيه.
جزاك الله خير. مشاهدي الكرام، فاصل ونعود بإذن الله تعالى. في أهل الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. باسمكم نرحب مرة أخرى بمعالي الشيخ سعد الشطري. حياك الله الشيخ سعد.
الله يحييك.
أخونا محمد من سوريا ما زال له يعني سؤال يسأل عن في عند قراءة التشهد، متى يرفع الإنسان الأصبع وهل يحرك هذه الأصبع أم لا؟ حياكم الله.
أما بالنسبة لرفع الأصبع فقد ورد فيها حديث عدة، حديث ابن عمر وابي هريرة وجابر وابن عمرو وغيرهم، ولذلك فالصواب أن رفع الأصبع في التشهد مشروع. وقد ورد في وقت رفع الأصبع حديثان، في أحدهما قال يدعو بها، وفي الآخر قال يذكر الله بها. فحينئذ كلما ذكر الله في التشهد فإنه يشرع رفع الأصبع. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله رفع الأصبع، اللهم صل على محمد اللهم رفع الأصبع. فكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو كلما دعا الإنسان في هذا الموطن رفع أصبعه. أما بالنسبة لتحريك الأصبع فقد ورد فيها حديث ضعيف لا يعول عليه، ولذا فإن الأظهر أنه يقتصر على رفع الأصبع
فقط. ترفع
ورد في بعض الألفاظ ينكت بها، يعني ترفع ثم تنزل، فدل هذا على أنه لا تحرك يمينا ولا
في ناس يدورها ويحركها وكذا، هذا ما فيه يعني
هذا غير مشروع لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه. أخونا عبد الله من الكويت يقول أنه هو عنده شيء من الوسوسة في الوضوء، والصلاة نسأل الله أن يعافيه ويشفيه، ويقول أنه عندما يحدث الحدث الأكبر يستحم، وأحيانا يشك في أنه نوى أو لم ينوي. وقيل له هذا والله أعلم محل سؤاله، أنه إذا اغتسل للحدث الأكبر أكثر من مرة فإن هذا كفر، هكذا قيل له.
هذا الكلام كلام خاطئ،
خاطئ
وكذب على الله جل وعلا، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم بكلام ينسبه إلى رب العزة والجلال وهو لا يتأكد منه. قال تعالى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ويقول جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني أنه لا يوجد أحد أظلم ممن يفعل ذلك. قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك على الإنسان أن يحذر من مثل هذا، خصوصا في وسائل الإعلام، كون الإنسان بيأتي في وسيلة إعلام وينقل كلمة ينسبها إلى رب العزة والجلال، خصوصا ما فيها تكفير للخلق مثل هذا الحكم، فهذا كلام شنيع وكلام آثم ووزره عظيم. ولذلك على الإنسان أن يحتاط في كلامه فيما ينسبه إلى الله جل وعلا. لكن هذا الفعل فعل خاطئ مخالف للهدي النبوي الكريم الذي أمر بالاغتسال مرة واحدة، فيكفي الإنسان أن يغتسل مرة واحدة. أما اغتساله وتكراره للاغتسال مرة بعد مرة فهذا إسراف، وهذا طاعة للشيطان، لأنه إنما فعله بناء على وسوسة شيطانية، ولذلك يحرم على الإنسان أن يفعله، لكن لا يعد كفرا. والواجب على الموسوسين أن يحرصوا على معالجة أنفسهم، وذلك من خلال عدد من الأمور. الأمر الأول عدم الاستجابة لهذه الوساوس، لأن الاستجابة لها حرام. إذا جاء الشيطان وقال لم تنوي، أو قال بقي شيء من أعضائك فاعصه ولا يجوز لك أن تطيعه، وأنت آثم بإعادتك لوضوئك أو اغتسالك أو غير ذلك من أفعال طهارتك أو صلاتك أو عباداتك،
هذا عكس ما يظنه البعض في ذلك الشيخ. يعني البعض يظن أنه آثم لو كان شاك بأنه ترك عضو ولم يعد الوضوء، يقول أنا آثم في الحال. أنت تقول الآن أنت آثم إذا أطعت هذه الوسوسة.
الاستجابة لها حرام، يأثم بها الإنسان. الأمر الثاني على الإنسان أن يكثر من ذكر الله عز وجل، لأن الشيطان يطرده ذكر الله جل وعلا، فذكر الله يطرد هذا العدو، كما قال تعالى في وصف الشيطان الوسواس الخناس، يوسوس في الصدور إذا غفلوا عن ذكر الله، ويخنس وينقمع ولا يتمكن من الوسوسة إذا ذكروا الله جل وعلا. والأمر الآخر الذي أوصي به الجميع الحرص على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاقتصار عليه. كذلك أبين أن حقيقة النية هي مجرد الجزم الذي يكون في القلب، وكون الإنسان يعلم بأنه سيفعل هذا الفعل معناها أنه وجدت عنده النية، ومن ثم فلا يلتفت لهذه الوساوس التي ترد عليه.
إيه يعني أخونا عبد الله، أصلا أنت ما دخلت الحمام وفتحت الدش وبديت تصب ماء إلا أنت قدك ناوي أصلا تستحم، فويش النية اللي تدورها يعني؟ الله يجزي خير فضيلة الشيخ. له سؤال آخر أخونا عبد الله، أنه يقول إذا رأى رؤيا يعني ما تعجبه، فهل يكتفي بأن لا يذكرها لأحد وخلاص هذا يكفي، أم أنه لا بد أن يفعل بعض الأفعال الأخرى المصاحبة، أنه ينقلب على جنبه الآخر ويفعل؟ ماذا نقول له في هذه الحالة؟
السنة أن يتعوذ الإنسان من الشيطان إذا وجد هذه المنامات المزعجة، والسنة أيضا أن ينقلب إلى جهة أخرى، والسنة أن لا يذكرها في نفسه ولا عند غيره ولا يتكلم بها. وهذه الرؤيا لا تضره ولو لم يفعل هذه الأمور، لأنه لا يحصل للإنسان إلا ما قدره الله عز وجل عليه.
جزاك الله خير. أخونا عمار من ليبيا يقول أن الناس عندهم قبل شهر من موعد المولد النبوي الذي يقيمونه يبدأون ببعض الطقوس مثل قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والمدائح وما إلى ذلك في المساجد، يسأل عن حكم هذا الفعل.
عندنا هذا السؤال يتضمن عدد من المسائل. المسألة الأولى الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا الاحتفال إن كان المراد به أن يسير الإنسان على طريقة النبي في جميع حياته هذا أمر مشروع، جاءت النصوص به كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولكن أن نجعل ليلة من الليالي مخصصة باحتفالات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته مثل هذا أمر غير مشروع، لأننا لا نأخذ الشريعة ولا نتعبد لله عز وجل إلا بعبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان ذلك خيرا لفعله ذلك النبي الكريم ولفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفعله أصحاب القرون الثلاثة المفضلة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولم يثبت عند المحققين بثبت جازم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا اليوم 12 من ربيع، وإنما ثبت عندهم أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في هذا اليوم. ولذلك فالذي أوصي به الجميع عدم الاحتفال بهذه الليلة، هذا من جهة. الجهة الثانية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي بنا أن نقرأها في كل وقت وأن نخصص لها جزءا من حياتنا وفي جميع أيامنا، لا نخصها بشهر صفر ولا شهر ربيع، لا، نحن نتقرب إلى الله بدراسة سيرة هذا النبي الكريم في جميع أيامنا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك علينا أن نقرأ سيرة هذا النبي الكريم في جميع أيامنا، لا في أيام مخصوصة. الشيء الآخر أن هناك أناس كتبوا سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة وفيها استنتاجات مغلوطة، وحينئذ ليس كل من كتب سيرة تكون معتمدة، وإنما نعتمد على الصادق على الذي يعتمد على إسناد صحيح. ولذلك علينا أن نكتفي بالكتب التي ثبت فيها سيرة لهدي لنبينا صلى الله عليه وسلم موثقة، ولا نعتمد على مثل هذه الكتب. ومن خير الكتب التي احتوت على سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم هي كتاب الله عز وجل. انظر مثلا في سورة آل عمران وفيها قصتان، قصة عن غزوة أحد وما حصل فيها، وقصة عن وفد نجر أهل نجران وما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم من المناقشات والمناظرات، وهكذا سورة الأحزاب انظر ما فيها من ذكر حوادث من حوادث السيرة. فالقرآن أكبر مصدر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأوثق مصدر وأصدق مصدر.
نعم الله يثيبك ويجزيك خير. أم يوسف من الجزائر، السلام عليكم يا أم يوسف. أم يوسف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله.
حياكم الله.
تفضلي.
أريد أن أسأل سؤال.
تفضلي.
عن طريقة الرقية. هنا هل يجوز أن يرقي الرجل نساء، مجموعة من النساء في غرفة مغلقة تنام المرأة وتغطى بغطاء سميك، وعند الضرورة يضع الراقي أصبعيه على يده على رأس المرأة، لكن لا يمس جلدان مباشرة، يمس خمار مثلا، يضع يده فوق الخمار ولكن ليس طول مدة الرقية،
طيب
مؤقت،
طيب
يضع يده ثم ينزعها.
نعم تسمعين الجواب إن شاء الله. شكرا لك. أخونا أبو أحمد من العراق، السلام عليكم يا أبو أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل حياك الله.
عليكم السلام يا شيخ. عندي ثلاث أسئلة.
تفضل بالسؤال الأول.
السؤال الأول، عندي أرض زراعية، أرض زراعية كيف الواحد يزرعها؟
نعم.
سنتين هي عندي، بعدين دانيت الفلوس ورحت على أي واحد أريد يعطيني دين ما حد يعطيني، بعدين رحت على أبو الأرض قلت له يعطيني دين عن أرضي، قال والله تسوي اتفاق بيني وبينك. شنو الاتفاق؟ قال اتفاق لازم 3 تمرية الأرض وسام لك والفلوس يبقى دين عليك لوقت الحصاد.
أيوة.
الحصاد تعطيني فلوس داخل أرضك. هل بيا شيخ؟
لكن الآن هذا الذي أعطاك النقود، مثلا أنت أخذت منه 100,000 دينار عراقي، بعد سنتين كيف تردها له؟ أو لا أصبر، هذه النقود التي أخذتها من الذي استدنت منه تردها نفس المبلغ ولا في زيادة عليه؟ نفس المبلغ ترد.
نفس المبلغ أخلي يحسد وأعطي نفس المبلغ.
تعطي نفس المبلغ.
لا زيادة ولا أبد. نفس المبلغ يعني أدين.
أي تعطيه نقود ولا تعطيه من الحصاد من الزرع؟
حسب ما يجوز الزرع ما يجي ما معلوم يعني يجوز ما يحصد يعني هذا يعني يوم الرب يجوز ما يحصد. أنا أعطيه فلوس وقت ما يصير الحصاد.
طيب.
هل ينتفع الدائن بالأرض؟
طيب وهذا الذي أعطاك الفلوس أبو أحمد اسمعنا من الهاتف، خفف من التلفزيون، اسمع من الهاتف. هذا الذي يعطيك النقود هو نفس الذي يزرع الأرض يستفيد من الأرض؟
هو نفسه
يستفيد من الأرض.
هو نفسه بس قال اتفاق.
أيوة. طيب هذا هو
لما يكمل الحصاد وحده حتى لو ما يجي زرع أنا رايح.
لكن هو أليس هو أجير عندك يشتغل في الأرض؟ هو أجير؟
لا عادي أي واحد يزرع أرضنا نقيض راحية أي واحد ماكو أجير.
يعني هذا الذي يقرضك النقود هل هو يستفيد من الأرض أو ما يستفيد من الأرض؟
يستفيد يعني
يزرع الأرض.
يزرع من عنده يزرع تركتار.
طيب.
يزرع الأرض وكل عليه الزبور عليه.
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني رحت المكة قبل فترة يعني من قديم شوية.
نعم.
ويا القافلة وبعدين طبينا المكة ورحنا سوينا عمرة وسعينا. وطفنا بعدين واحد من القافلة قال يحل لكم كل شيء يحل لكم ما يشتيدون جو.
طيب
بعدين رحنا للفنادق لضعنا الهدوم الحرام والله وجامعة أهل يعني هل بها شيء؟
ماذا فعلتم؟
جامعة أهل
طيب كنت أنت أخذت عمرة كاملة وطفت وسعيت وحلقت
أخذت العمرة كاملة وأخذت الطواف كامل
وحلقت شعرك
قصيت
شعرك؟
والله قصيت يعني ما حلقت قصيت يعني قصيت
قصيت شعرك. طيب طيب ان شاء الله تسمع الجواب. قصيت شكرا
قصيت يعني قصيت يعني ورحنا للفنادق والله الجامعة تعليم فعل ليش يعني
تسمع الجواب ان شاء الله. شكرا لك. معنا ام خالد من السعودية. السلام عليكم يا ام خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
تفضلي.
السؤال الأول ما أعرفك هما الأسئلة لا تخصني أنا تخص صديقات لي وكلني في السؤال.
لا بس.
السؤال تقول إحدى الأخوات لها صديقة أرملة، هذه الأرملة عليها دين كبير يعني هي تطلب أحد الأشخاص بمبلغ كبير يقارب المليون، وهذا الشخص اللي يعني اللي استدام منها المبلغ يماصل فيها بالدين. بحكم ما عندها يعني رجل يطالب لها بالدين وطالبت من صديقتي هذه أنها تساعدها في تحصيل الدين ووعدتها بإعطائها مبلغ 150,000 ريال الهدية إن استطاعت تحصيل الدين.
طيب.
وسؤالي هو هل الاتفاق هذا جائز؟
إن شاء الله تسمعت.
هل يجوز لها أن تعطي زوجها 50,000 من هذا المبلغ وتحتفظ بالباقي لها دون أن تخبره، علما بأنه هو الذي سيفعلها تحت الدين.
طيب إن شاء الله تسمع الجواب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني معك يا شيخ، برضو لوحدة من الأخوات تقول لها متزوجة من شاب على خير كثير، محافظ على صلاة الجماعة وعلى العديد من النوافل من الصيام وعمرة وصلاة، لكن مبتلى بالمعاكسات بالحديث مع النساء غير المحارم عن طريق الهاتف الجوال. هي لا تعلم أنه هل يقوم بمقابلتهن أم مجرد لها مكالمات، وسبب لها هذا الأمر العديد من المشاكل، وحاولت أنها تمارسه مرارا بعدة أساليب من اللين والشدة والحجر، ولكن يستجيب أحيانا ويمتنع ثم يعود لنفس الذنب والمعصية. سؤالها هو هل يجوز لها مراقبة ومتابعة وقراءة رسائله الخاصة من غير علمه؟ هذا من التجسس الممنوع.
يعني هي عرفت هذا الموضوع صدفة؟
نعم يعني وجدت بعض الأشياء تدل على هذا الأمر، وراقبت وقعت في المراقبة واكتشفت هذا الأمر.
طيب.
السؤال الثاني إنه إذا يعني إنه هل يعني يجب عليها أنها يعني تناصح باستمرار أم أنها تسكت على هذا المنكر، علما بأن المناصحة تجوز لها مشاكل. وسؤالها الثالث إنه هل تنصحها بالطلاق أم الصبر، يعني ضرب الطلاق أم الصبر على هذا الرجل، مع العلم إنه ما عندها أطفال منه، يعني من 4 سنوات متزوجة ولا متزوجة.
كم لها معها متزوجة؟
4 سنوات.
4 سنوات.
نعم. والأب يعني قرر إنه ما في، يعني والسبب من أبوه يعني عدم وجود الأولاد.
وهو كما سمعت منك صاحب صلاة وصاحب كذا.
نعم، صاحب صلاة وعبادة ونوافل ومحافظة على صلاة الجماعة، لكنه مبتلى بهذا الأمر.
سبحان الله.
نعم. طيب. وتوجيه هذا أفضل الطرق وأسهل. طيب. العلاج.
إن شاء الله.
ممكن أسأل سؤال هذا ولا؟
والله لو سمحتي عشان في الوقت ضيق شوية. شكرا لك. فعلا الوقت ضاق فضيلة الشيخ، والأسئلة كثرت الله يعينك. أخونا عمار من ليبيا له سؤال ثاني بالإضافة إلى السؤال الذي تفضلتم بالإجابة عليه، يقول ما حكم من يذبح عند قبور الأولياء ويتصدق بها، ما حكم هذا الفعل فضيلة الشيخ؟
أولا الذبح لغير الله شرك مخرج من دين الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، ولقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فدل هذا على أن الذبح لغير الله شرك، ولذلك على الناس أن يحذروا من مثل هذا. الأمر الثاني أن الذبح عند قبور الأولياء لله يعد بدعة محرمة، لكنه لا يعد شركا لأنه ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. الأمر الثالث أن من نذر هذا الفعل فإن نذره نذر باطل ولا يلزمه الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وهذا من معصية الله جل وعلا، ومن ثم النذر بذلك لا يلزم.
جزاك الله خير. أم يوسف فضيلة الشيخ تحدث عن رجل يجمع مجموعة من النساء في غرفة مغلقة ويقرأ عليهن رقية يعني، وربما يضطر أحيانا لوضع يده على رأس من وراء حائل على رأس المريضة ويقرأ عليها، ما حكم هذا الفعل منه ومن غيره من أمثاله؟
الأصل أن الرقية يقوم الإنسان فيها برقي نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وأما أن تتخذ مهنة ويجعل فيها أشخاص ليس له من الأعمال إلا مثل هذا الفعل، فالذي يظهر عدم مشروعية مثل هذا، والواجب النهي عن مثل هذه الممارسات. لكن لو وجد إنسان معرف بصلاح وتقى وتوجه إليه واحد أو اثنان فلا بأس في مثل هذا بالنسبة له، لكن بالنسبة للمقروء عليه ينبغي أن يكتفي بقراءة نفسه،
يقرأ الإنسان على نفسه.
نعم، لأن العبرة والنفع هو في هذا الكتاب، في كلام رب العزة والجلال. ولذلك نجد في حديث الرجل الذي رقى بسورة الفاتحة قال لم يكن يقرأ قبل ذلك، ومع ذلك نفع الله برقيته. ولذلك فالذي وصي به الجميع أن يقرأ الإنسان كل واحد على نفسه، أما أن يذهب إلى هؤلاء القراء أو يذهب إلى أشخاص الله أعلم بأحوالهم فهذا لا ننصح به ولا نشير به. وأما بالنسبة لإمساك الرأس فالذي يظهر أن هذا فعل محرم وأنه لا يجوز ولو كان من وراء حائل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل امرأة لا تحل له، وجاء في الحديث الذي رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يغرز في رأس أحدكم بمخيط حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ولو كان من وراء حائل. ولذلك فالذي يظهر أن مثل هذا الفعل من الأخ القاري الذي سألت عنه السائلة فعل غير مشروع وأنه محرم في الشريعة.
اللهم استعان. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أخونا عبد الله من العراق يقول هو صاحب محل يودع ما يودع ماله عند واحد عنده صراف، ولكنه أحيانا حينما يأخذ ماله يطلب منه زيادة على هذا المال ثم يردها إليه بعد ذلك، هل في هذا محظور؟
إذا كان بدون شرط سابق،
نعم،
أقرضته فلما احتجت أقرضك.
أيوة.
لأن عند وضع المال عند الصيرفي قرض، فأنت تقرضه،
نعم،
فإذا احتجت أنت بعد ذلك بدون شرط مسبق عند القرض الأول،
نعم،
فأقرضك بدون فائدة،
نعم،
فمثل هذا القرض إحسان ورد للإحسان الأول، ومن ثم في مثل هذا التصرف جائز ولا حرج فيه.
الحمد لله. أخونا أبو أحمد من العراق عنده أرض زراعية بارك الله له فيها، يقول أنه يحتاج أحيانا إلى أن يأخذ يبدو من نفس الشخص المزارع الذي يزرعها مبلغ من المال إلى فترة ثم يعيده إليه، هل في هذا محظور؟
هذا على نوعين.
نعم.
النوع الأول أن يأخذ 100 ويرد 100،
نعم،
ولا ينتفع الدائن من الأرض بشيء،
نعم،
فهذا قرض وإحسان وبالتالي يثاب ويؤجر المقرض عليه.
طيب.
النوع الثاني أن يأخذ منه مبلغا ماليا،
نعم،
مقابل نتاج الأرض أو المشاركة في نتاج الأرض، ويرد وفي نهاية السنة أو السنتين يرد له 100 أولا،
نعم،
ثم بعد ذلك يقتسمان محصول الزرع، فمثل هذا محرم ولا يجوز لأنه قرض جر نفع ومن ثم يدخل في باب من أبواب الربا. الصورة الثالثة،
نعم،
أن يعطيه 1000،
نعم،
أو 100,000 فيزرع الأرض،
نعم،
ومحصول الأرض بينهما مناصفة،
نعم،
بدون أن يرد له المبلغ، أو 90% لصاحب المال و10% لصاحب الأرض،
نعم،
فمثل هذا جائز وهو نوع من أنواع المزارعة،
نعم،
التي تجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم.
جميل.
كما هو مذهب أحمد وجماعة من أهل العلم.
نحن سنختم لكن في حال السؤال الذي سأل عنه أخينا أبي أحمد، لأنه يبدو أنه ينتظر جواب، هو فهمت من سؤاله فضيلة الشيخ أنه يأخذ من هذا الرجل الذي يزرع الأرض مبلغ من المال إلى وقت الحصاد ثم يرده إليه فقط دين سلف،
لكن أنه ينتفع من الأرض،
هذا الذي أعطاه
صاحب المال ينتفع من الأرض،
نعم،
على حسب سؤال السائل،
نعم، نعم،
ومن ثم مثل هذا الانتفاع لا يجوز،
نعم،
ويعتبر من القرض الذي جر نفعه.
جزاك الله خير. مشاهدي الكرام، لم يبقى إلا أن نشكر باسمكم معالي الشيخ الدكتور سعد الشفري، نشكركم أنتم، نسأل الله ينفعنا بما قال وسمعنا، لأن نلتقي في حلقة قادمة من حلقات برنامجكم فتوى من قناتكم الفضائية دليل. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.